صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا
بمجرد ان يوجد الانسان
العقيدة وياه، الشريعة وياه، الحكم وياه، ما يمكن ينترك بلا دين، لأن الدين ينظمه، الدين يهذبه، الدين ينظم حلائقه كما سيأتينا خلال البحث إن شاء الله، ينظم حلائقه بالداخل والخارج. إذا لابد من محل للعبادة، هذا لما يكلف بالعبادة، العبادة لازم يكون لها محل، لأن العبادة من أهم أهداف، من أهم أهداف العبادة التعرف على الناس والاندماج مع الناس والتبادل مع الناس، فهذا يريد له محل العبادة حتى يلتقي بإخوانه، يلتقي بأهله، بملته، ببني وطنه، يلتقوا لهم، يتبادل الرأي، يتبادل المودة، يشعر بالانتماء، يعني كل واحد يشعر أنه منتمي، هذا منتمي لهذا وهذا منتمي لهذا، فلا بد أن تكون هناك دور للعبادة. هاي الدور للعبادة اللي لا بد أن تكون مختلفة طبعا حسب العبادات. المسيحيين مثلا عندهم كنيسة، اليهود مثلا عندهم كنيسة أو بيعة، زين. إلى جانب هذا مثلا أكو صوامع للمتألهين اللي يردون ينفردون، أكو الأجير مثلا الدير اللي يكون بيه الراهب هم يعبد بيه وهم هو مثل قسم ذاتي للقيمي، زين. هاي كلها دور للعبادة، كأن القرآن الكريم شيل يلفت نظرنا، يريد يلفت نظرنا أن دور العبادة ليكون تولد عندكم حساسية، ما دامت محافظة على وظيفتها، لأنها ما دام هي طريق إلى السماء، يعني كلهم ذولا يبحثون عن الله، واحد يدور عن الله عز وجل عن طريق البيعة، واحد يدور عن الله عز وجل عن طريق الكنيسة، واحد يدور عن الله عن طريق المسجد. الشاعر بعضهم أكو عنده خطأ بالتطبيق، تمام، أكو أخطاء بالتطبيق. من إجت هاي الأخطاء بالتطبيق؟ هاي إجت الأخطاء بالتطبيق من العدد، يعني من رجال الكيروش، مو اجت من السماء، لا لا، اجت من الجماعة اللي يسمون رجال دين. نعم، يعني مثلا ما يمكن اكو دين ينزل من السماء ويشرك بالله، يعني عندما واحد يقول ان الله ولد، أو عندما واحد يقول أن الله عند أولاد وعند الملائكة ولبناته، أو مثلا واحد يجي يعتقد عقيدة من هذا النوع أن لله شريك يساعده، هذا قطعا مو جاي من السماء، هذا من العبد، من رجال الكيروش، يعني من الانحراف بالعقيدة. هذا الانحراف طبعا وراء مصالح، وراء أهداف. وإلا دور العبادة بأجمعها منافذ إلى السماء إذا ظلت كما أمر الله بها، إذا مثل ما أمر الله عز وجل بها، طبعا تتفاوت أي دور العبادة، نبهي، تتفاوت تبعا للعبادة، تختلف باختلاف العبادة. في هذه إذا ظلت محافظة على وظيفتها تعتبر دار مقدسة، يعني خل أقرب لك المعنى. إحنا لما نريد نرجع الآن إلى تاريخ بعض الصوامع أو تاريخ بعض الأديرة، أكو أديرة، هاي الأديرة كانت منتشرة، دير الراهب، وفي راهبات أيضا لم ينظرن عن كل العبادة، جن إذا ظل هذا الدير محافظ على وظيفته كمؤسسة دينية، لا شك أن مؤسسة مقدسة محترمة، بناس مثلا أبرار يتعبدون يذكرون الله عز وجل. أما إذا انحرف، لا، ما صار دار العبادة. على شك أن لما نرجع إلى تاريخ الديارات لما نرجع الى تاليف الديارات ديارات الاشاعر نلقاها تحولت مو الى دور عباده، لا، حانات مال خمر ومراكز مال بار ربيله وكشوق وفجور. ها يعني اللي يطلع على تاريخ الاديره التاريخ مو لطيف ابدا. ها وبيش الانسان يقدر يقرا في ديارات الشاذشتي مثلا او جمله وطرد من كتب الجغرافيا الاسلاميه اللي تنص على مراقع الديارات. والغريب انه كان بعض الحكام المسلمين يجون يقطعون الاف الاميال يجي الى دير من هالديره يقعد يشرب خمره مثلا ويرجع. يجيك واحد من المؤرخين يقول شويه احسن الظن صموا عيونكم انا على يحكم باسم المسلمين. واذا كان يحكم باسم المسلمين جاي حاط اعلى منك لهناك الاف الاميال وجاي الى راهبه او الى وحده تصنع الخمر اكو عندها دير من الاديره هي بدير وتبيع الخمر ويجي يمارس الخمره ويرجع مثل ما اشرت لك انا الى المصادر وشوف اكو هناك. نعم يعني الواقع اوضاع ما يمكن ان يقبلها تقبل عقيده من العقائد ولا يمكن ان تنزل بها شريعه من شرائع السماء وانما هي من عبث الناس. طيب هاي الاديره مثلا افرض الكنيسه اذا ظلت محافظه على اداء رسالتها كما نزلت الديانه اخرى كما نزل عيسى عليه السلام هي دار مقدسه. اما اذا لا صارت فيها انحرافات هذا الانحراف يعني ما يمكن انت تلقى دين من الاديان يقول للانسان روح انت العب السنه كلها وتعال في خمس دقائق تقعد لك كم واحد ما ادري يسوي لك شيء بالبخور وخلاص يعني راحت. ما مقبول هذا يعني ما احترمنا احنا كريم نازل من السماء نحترمه يقدسه القران الكريم يقدسه ويقدس نبي الله عيسى عليه السلام ويقدس رسالته لكنه العبث اللي عبث به رجال الكليروس والكنيسه اللي تحولت الى اداه للقمع والى ضرب العلم. ها تعرف كم عالم ضحك الكنيسه لانه يوجد نظريه خالف نظريات الحال. هذا ما مو من رسالات السماء مو دار عباده عباره عامه. يعني لما تجي الكنيسه مثلا تستوي على الاراضي اللي للفلاحين والى الفقراء وتاخذها وتحولهم الى وزراء جوعانين هاي مو رساله السماء ابدا. رسالة السماء غير هذا. رسالة السماء جاءت لإنصاف الناس. ها؟ مو اكو فد مقولة يقولون إذا أردت أن تبحث عن الله فاطلبه عند الفقراء. أنت شوف هذا الفقير اللي يكدح من عرقه هذا يصير أنا أسلب رغيفة مش مدين وأخلي جوعان. لا. هذا ما يمكن ما يقبل بحال من الأحوال. لكن ما زالت الكنيسة مؤدية رسالتها لا هي موضع احترام وموضع تقدير ومنفذ إلى السماء. الكنيسة أو البيعة أو الدير أو الصومعة كلها هذه ما زالت تحافظ على أداء رسالتها هي مقدسة. يقولوا أهل الشعراء يقول ليس عيسى ولا محمد الا قنوات الى السماء وجسور والرسالات رحمة لا عذاب او الرسالات رحمة لا سعير ومداد السماء لا حقد فيه والرسالات رحمة لا سعير. فما في شك ان دور العبادة ما زالت تتحقق على اداء رسالتها هي موضع احترام. دار العبادة عند المسلمين شنو؟ المسجد. المنشأ المسجد منذ جاء الإسلام ولد معه المسجد. والمسجد عندما ولد تميز عن دور العبادة الباقية. دور العباده الباقيه صارت اكو محاوله ان تفصل دور العباده عن العلم، لانه اذا فتحت نافذه على العلم اكو جمله من متبنياتها تصبح باطله. يعني تصدقك انا لما اريد اقول ان الشمس هي اللي تدور حول الشمس، الارض هي اللي تدور حول الشمس، مو الشمس تدور حول الارض، في شيء غير من الواقع. هذا نظريه علميه لما يجيبها عالم على كل ينقصب ينذبح لان قال جاب النظريه. يعني ولا غريب ها؟ يعني تصورك وجماعه عرضوا على الاباحه لوجود نظريات علميه. يعني واحد لما يجي يقول لي ان بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع، المقصود بالسماء المطر، لانه يطلع من البحر ويرجع للبحر. وهي نظريه عبد الله بن عباس. هذا اكون انا اجي ليه واضح وجهه، ولا انت كافر تقول ان المطر من البخار؟ ها؟ لا بالعكس، الاسلام ما يضيق صدر لهؤلاء. هذا ما يقول ان البخار هو اللي سببه، يقول البخار واسطه طبيعيه، المطر من الله عز وجل، لان هو اللي يرسل السماء مضرارا، ها؟ هو اللي يوجه قطرات المطر في مران النافع والضر. فارجع المسجد اذا هو دار العباده اللي ولدت بولاده الاسلام، وتميز عن دور العبادة أن ما انفصل بالعلم عن العبادة. التنادر تلقى لك مسجد من المساجد ما هي مكتبة، هذا تاريخ المسلمين بين أيدينا، والمساجد لها فضل علينا في تاريخنا على تربيتنا، وما تزال إلى الآن المساجد مصادر هدى ومصادر نور للمسلمين. المسجد إذا حافظ على رسالته، كون يحافظ على رسالته ويخلو من البدع ويخلو من المنكرات، نعم، يظل دار خاصة للعبادة. إذا صار دار خاصة للعبادة خالية من البدع والمنكرات، فهو مثل نازلة السماء المطلة على الأرض، هو عمود من نور، هو بيت الله ليحمل أقدس المعاني. احنا عندنا اول بيت اللي نعتبر المنشأ الاول للمسلمين دار العبادة، الله عز وجل حرره في مثل هالليلة، يعني فتح مكة الليلة، ومكة المكرمة لما فتحت شنو معناها؟ معناها ان البيت الحرام خلص من البدع من المنكرات من المشاكل، خلص من الاصنام، خلص من الممارسات المنحقة، خلص من بعض التصرفات في داخل الكعبة، أي كلها طهرها الرسول في مثل هالليلة. يعني عندما صار الفتح وأعاد الله عز وجل مكة المكرمة للمسلمين، ودخل النبي قريش كانوا يتصورون أن النبي راح يجتاحهم، لأن دولا مسوين ويا المسلمين بلايا، يعني ساكين دماء ومعتدين على كرامات ونائبين. إذا الإسلام بين لهم أنه لا، هو دين الرحمة، ويستشعر العطاء، وما كافأهم النبي إلا بكلمة بسيطة خاطب بها ضمائرهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ودخل إلى الكعبة المشرفة. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أحب أن يخلي الكعبة الشريفة تعود إلى روحها، روحها شنو؟ الاتصال بالسماء. فأصعد بلال، أذن بلال رضوان الله عليه، أذن أذانا، وتعرف بلال جاي بنشوة ناصر، وكان رحمه الله شديد الحماس رضوان الله عليه، شديد الحماس للإسلام، صعد على الكعبة الشريفة وأذن أذانا المعروف. بعد هذا وجد بعد أن طهر له النبي ظهر الكعبة، صعد عليه النبي قال وعلى كتفه ودل تصعد تأخذ هذه الأصنام. قال له يا رسول الله مسألة صعب علي، أنا ما حط رجلي على كتفك وأصعد؟ قال له أكذا أمرني ربي. وفعلا قطع له كتفه ومع ابنه يقول لو شئت ان اطال السماء لطيتها فان صعد الى سطح الكعبه كان ياخذ الاصنام يضرب الصنم بالاخر ويقرا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا الى ان طهر سطح الكعبه من الاصنام بعد ان نظفت وخلصت شعر البلاد يعلن كلمة التوحيد واحنا كل املنا ان تبقى الكعبة الشريفة دائما رمز لوحدة المسلمين ان الله يرفع قدرها وان يجعلها الغطاء لغط المسلمين ولا ينبعث من صوت يفرق المسلمين ان شاء الله تكون الكعبة الشريفة كما كانت رمز وحدتنا وتجمعنا كذلك تكون الان الرمز الذي تلتف حوله مشاعر المسلمين وقلوب المسلمين والتشوق يعني اهل الشحنة الروحية ليدركها كل واحد عندما يدخل الى الكعبة الشريفة ويشوف المنظر قدام عينه يشعر بها الشحن الروحي الغريب ارجع للآية نبهلي الآية تقول ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه يعني كل أمة من الأمم اللي عندها شريعة وعندها عقيدة وعندها دار للعبادة فأنتم انظروا إلى المؤسسات على أساس أنها دور للعبادة بس مو ذنبها انه الناس ينحرفون تتمر على كنيسه اوه هاي محل الشرك لا مو شيء لا اساسا ما كانت محل الشرك السائل او جماعه بعدين قالوا باسم الاب والابن وروح القدس وخلقنا مشكله هذا هو يتحمل وزره ومسؤوليته لكن تدار للعباده لازم تبقى موضع تقديس موضع احترام لأنها من تدري السماء الله عز وجل ما نزل الأديان حتى يصير بعضها سبب لاحتقار الناس ويكون بعض الآخر سبب لرفعة الأرض الأديان جاءت لتهذيب الناس ولتربية الناس ولما جاءت لتربية الناس الواقع أرادت أن تحافظ شنو العامل الإنساني في داخلهم العامل الإنساني في داخل كل إنسان لأنه يبقى المسيحي أو يبقى غير المسيحي ويبقى إنسان قبل أن يكون مسيحي وقبل أن يكون مسيحي هو إنسان أقعدهم عامل مشترك العامل الإنساني الأديان جاءت تخاطب العامل المشترك فكأن الآية تقول أنت ليه كل واحد عندكم يحتقر او تطلع من عندك كلمة بداء ترى لكل امة من الامم احنا جعلنا منشد هذا المنشد هم ناسكوه يعني يمشون عليه تبع دينهم تبع عقيدتهم حسب رسالتهم وليس معنى ذلك اننا لا ندين الانحراف لا ندين للانحراف لكن اكو فرق بين ادانة الانحراف وبين التهريج مرة تهرج ايه كافر يا ابن الكلالة يا اخي هذا مو اسلوبه لا تعالنا انت يقول هاي مؤسسة تدعو الى الله وانت تتصور ان الله عز وجل يمكن ان يتعدد انه بريء بها خطأ دليل الخطأ كذا 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 هذا الاسلوب اللي يريد الاسلام نبني هذا هو الاسلوب اما أن الإنسان يجدري ويحتقر دار العبادة خلاف المزاج اللي تريد الشريعة الإسلامية لأن هذا الرأي الأول ولكل أمة جعلنا منشأ هم ناسكوا هذا الرأي الأول الرأي الثاني استفدته لكل أمة جعلنا منشأ يعني جعلنا مكانا للنشط والذبح يعني شنو يعني احنا عندنا فكرة الفداء نبه فكرة الفداء تقريبا كانت منذ وجدت الإنسانية أن واحد يتقرب إلى الله بدم الأضاحي يتصور أن الأضحية نعم مقربة إلى الله. هذا الشعور اللي كان عندهم. تنلاحظ أن الآن لما يجينا واحد يريد مكرمة نطالع النبلة اللي بيحل المحاكاة حتى رجليه نعتبر العمل مقرب إلى، بينما احنا عندنا فكرة الأضاحي ما قامت على هذا. فكرة الأضاحي قامت على أساس أن هاي أضاحي تنذبح ومنتجاتها مثل ما ذكرت لك بالليلتين تتوزع على الفقراء، لحم المنتجات الأخرى توزع وين؟ على عباد الله، على الفقراء، الفقراء يأكلون منها. هذه فكرة الفداء. وعلى أن فكرة الفداء مرت بأطوار اجتماعية غريبة، بعضهم كان يرى فيها مخلص، بعضهم كان يرى فيها تقرب إلى السماء، بعضهم كان يرى فيها خلاص من العالم إلى آخره، يعني كل واحد عنده رأي. بس في الإسلام والأساس في الرأي حتى في الأديان الأخرى أساسا هاي الأضاحي الله عز وجل عندما أمر بها أمر بها للتوسعة على الفقراء. هاي الأدب. ليش جعلها مقام؟ يعني احنا عندنا ذبح ليس إلا منى، منى هي مكان الذبح. ليش؟ يعني مكان آخر يفرض بالشرايع الأخرى أيضا هم مناسك لهم مكان أماكن ما يصير الذبح الذي يعني صور المذبح بالكنيسة مكان خاص، بعض الشرايع عائد أمكنة معينة يتم الذبح بها. ليش؟ شنو السبب؟ أولا السبب الأول أن منظر الذبح ما ينبغي أن يكون منظر عام في كل مكان. ليش؟ لأنه يمر الطفل الصغير يشوف المنظر قدام عينه، سكينة، يشوف سكينة، يذبح، قد يكون يخطأ، نفس التطريش عنده خطأ بالتطريش، صارت حاجته. واحد يقول مريت على مقبرة، شفت امرأة قاعدة وحولها قبور أربعة، وهي تقول صبرت وكان الصبر خير وسيلة، وهل جزاء مني يؤدي فأجزعه، صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال بروى أصبحت تتصدع، وقامت دموعي حسرة فرددتها إلى ناظري في العين في القلب تدمع. يقول بكلامة الله أبياتش ألمتني، هاي الندوة ألمتني أذتني. ما أدري شنو، من يكون منك أصحاب هذه القبور؟ قالت والله هذا زوج بار محترم وأطفال نعم ثلاثة راحوا في وقت واحد. شنو الموضوع؟ قالت الموضوع اجى الزوج إلى البيت وأكو عنده أضحية يوم أضحى، أخذ هذه الشاة ذبحها قدام واحد من الأطفال. هذا الطفل لما طلع أبوه أخذ السكين وقال له أخيه، قال له دعني أفعل كما فعل أبونا بالضحية. قلت له ما يعقل، قطعه وجاي ضرب ورقبه فقتل الطفل. ثم حس أن هذا ارتكب الفعل غير مقبول، هرب. تقول الحين طلعت الإحدى إذا أشوف وين راح على الطفل اللي فيه يروح من عندي. عندي على طفلي الصغير تركته بالخباء او بالبيت، اجى يحبو وانا طلعت اروح ابحث عن الصبي، شفت الصبي فم الذئب في قلبي امعائه، هذا الصبي اللي طلع عرب تركه ذئب. زين رجعت مين رايحين؟ شفت هذا الصغير اللي تركته بالبيت حمى الى الموقف فاحترق في النار. اجى الابو شاف اولاده الثلاثة هكذا شهق شهقة ومات. تقول له وارئتكم اربعتكم في مكان واحد. وطبيعي انا الان الحياة مش ودة في عيني. تتصور صار الحادثة قد تكون فيها عنصر أسطورة وقد تكون لها واقعية. المهم أن إخالة نبيحة الشاب الأرض نرى عن أن الرجل يتعلم يتألم فضلا عن أن يتعلم يعني هذا شيء يعمل الطفل يرعب الإنسان الضعيف القلب يرعب رجل أو امرأة المنظر مو سهل أمامه المنظر. ولذلك احنا عندنا بعض المهن قالوا بي عنصر قراءة بتنبلي شوي جد. فالمهم ان هذا المنظر مشي لطيف قدام الناس ابدا. ولهذا حتى عن الطفل طفل الحيوان ما لازم ذبحة امامها ولا ابن الناقة فصيل الناقة ما ينذبح قدامها لأنه هذا يطرق في قلبها هذا الحس أي كان يحس هذا إحساس هذا نسبة من الإدراك ما في شك أن المنظر يؤلمها. إيه الذبح أنا لما أريد أتقرب به إلى الله ما أجي أسبب لي مشكلة من ما أريد أتقرب إلى الله أجي أسبب لي مشكلة بالأرض لا. فالآجم عندما أذبح مكان مسحصر خاص هذا المكان حتى أجنب الناس النظر إلى هذا المنظر اللي قد يكون لا تريده بعض النقوش ولا ترتاح إلى بعض النقوش ولا ترتاح إلى بعض المشاعر. مثل ما قلت لك يعني مو تشعرت بالمنظر هذا لطيف يعني هذا كان الله رحمه الله والعلاء المعري هذا جابوا له فرقة دجاجة ما يأكلها يقول استمعقوك فذبحوك شبوك هذا عندنا نباتين طبقة موجودة إلى الآن ما يسوق لا يقول لك أنا ما فند ما أجد مضرر ولا أرجع كل حمى لازم على شنو الحيوان هذا يرفش قدام عيني الجانب موجود هذا متأصل. على العموم إبعادا لهذا المنظر عن أعين الواو اقتضى الامر تخصيص محل معين خاص للذبح وهذا الجاري يتقرب الى الله بالنسك المنسك عنده المكان عندنا في منى وعند الاخرين امكنه معينه لين يذبح هذا جانب. جانب اخر ان ذبح الحيوان الى شروط الى اصول احنا يعني الان الفقهاء طبعا يحددون في باب الذبحه أن شلون يستقبل القبلة شلون مثلا تكون السكينة حادة مكان الذبح وين يصير بالنسبة إلى الجوزة إذن الأوزار في الأربعة شلون يقطعهن يفريدهن يقطعهن يعني أكو شروط للذبح. أكو بعض الناس ما قد يكون ما يهم هذا يقول لا أبيع لحم أنا يقول أنا أتجم هنسك مشوار حاجة على موجود تنوون لا. وانا مسترد لك ان من جملة وظيفة الرئيس المسلم حماية العقيدة في نفوس الناس يكون يحميها العقيدة شلون يحميها لازم اكون مشرفين هذا الامر كان يقوم به المحتشد يشرف على الذبح حتى يتأكد ان الشروط الشرعية مراعاة بالذبح ولا شرع شرعي مراعاة او مو مراعاة وعلى ما يكون من اللي عنده دين قل لي ما عنده دين تسوي له سأل عنده دين تقدر قبلي إذا عنده مقام وانت مطمئن لأن هذا عنده دين مطمئن أن هذا ما يأخذ اللحم إلا من مصدر حلال واحد ما هلا شبري يقول لك هذا شيء لطيف ونازك وجاي من هولندا مثلا على شو عندك وخش الحلقة سريع ما عنده ما يتخيل. لكن إذا حارب مكان معين ونشرت عليه واحد بذلك تكون وسيلة مساعدة على حماية العقيدة وسيلة مساعدة على تنفيذ الشروط اللي يريدها وسيلة مساعدة حتى الناس تأكل حرام. ليش تأكل حرام؟ لأن الله عز وجل حرم الذبيحة أي ناحية لكن أكل الذبيحة أجزاء كون يطلعها أكو أجزاء بالذبيحة بعضها مضر كون يطلعها القصاب يستخدم أكو بعض الغدد أكو بعض المواد اللي موجودة بالذبيحة ما في شك أن النسك إذا وضع في مكان خاص الذبح هذا المكان بحماية للعقيدة. يعني هدف من أهداف الذبح أن يكون بحماية للعقيدة. اثنين، بعض من أهداف تعيين محل خاص إلى الذبح، من أهداف تعيين محل خاص إلى الذبح أن يكون هذا المحل الخاص، يعني تقدر تقول أن محصور، يعني تنعرف بالذبائح اللي وضعت وذبحت في سبيل الله حتى يكون يدي غير المستحق يأخذها. أكو مرة مستحق أنا رحب وشاء يأكلها، مرة لا ولا غير مستحق يجي نهر ذبيحة وراح. وشفنا احنا بالحاج مناظر من النوع رأينا، بينما إلى صار محصور في مكان وأمكن السيطرة وأمكن توجيهها إلى الجهات المستحقة. أمكن توجيه المنشأ إذن ترجع للآية، المنشأ إذن هو عبارة عن المذبح، وشكل لكل يوم جعلنا منشأ هم ناسكوه، يعني جعلنا مكانا للذبح يمارس فيه الذبح على طريقتهم. كل واحد عند ممارسة في شريعته شلون يذبح الذبيحة واللحم وين يودي. يقول احنا كل امة من الامم اعطيناها شعائر، وترى هذا يعني لا واحد يشتبه يقول هم الناس الناس في كل مكان. ليش كل واحد الى شكل؟ لا، ومسألة الناس الناس لا اعتد لك المناخ الى دخل الموقع الجغرافي الى دخل العقيدة الى دخل، كل واحد عنده نمط من الانماط. فالكل عيد الان عندنا بعض الامم ما تذبح للحيوان، يقول لك هذا ما يشعر بألم الذال انا خلي اخدره، اما اطيب رك مخدر او يضرب على راسه الى ان يفقد الوعي الله يذبح. ها، على انه هم يضحكون دولة. ليش يضحكون؟ لان دولة اللي يخاف الحيوان يحس بالألم، يذبحون شعوب بكاملها يعينون عليها يوميا، يذبحونها بكاملها من خالفها في سبيل مقامعهم. لكن ينقضون انتم المسلمين قشات، شلون تجيبون هذا الحيوان تذبحوه وتخلوه يرتش؟ احنا قشات، اللي يذبح له شعر كامل هذا مو قاسي. انا اذا ذبحت حيوان كما امر الله عز وجل انا اعتبر يعني كلام ما له قيمه، كلام للاجتهاد، ها كل قيمة ما إلا. موضع الشاهد أن كل أمة عندها مزاج، عندها طريقتها في الذبح، عندها طريقتها في وضع اللحوم مثلا. فالآية الكريمة تقول الله عز وجل ما شاء الناس، إحنا جعلنا لكل أمة منشأ هم ناسكوه، طريقة أمر التلعيئة. اثنين، ثلاثة، أن المنشأ المقصود به الشريعة العقيدة، الشريعة والمنهاج، ولعل هذا الرأي يميل إليه الأكثر. شنو معنى؟ يعني يقول أن البشرية تدرجت في وجودها. شو وجدتنا الدليل؟ يعني أنت الآن الإنسان اللي تعيش وياه لهذا القرن مثل الإنسان اللي كنا نعيش وياه أفرض قبل القرن من الزمن قبل 100 سنة؟ طبعا لا. يعني انت الان عندك الطفل من شوفه تعرف هذا جيل التلفزيون، هذا جيل انترنت، هذا ما في شك ان يختلف تماما عن الطفل اللي عاش قبل 30-40 سنة. لان هذا المنجزات العلمية الوضع الحضاري كل انعكس عليه وعلى سلوكه، يختلف تماما، تطور هذا، تطور ونوضع بآثار لها تحفيز وتحدي لمخه، صار يختلف تماما عن الطفل اللي كان قبل فترة. ويختلف تماما. منذ ولدت الإنسانية، يعني الإنسانية عندما ولدت شنو كانت معلوماتها ومداركها؟ مداركها محدودة. الله عز وجل أعطاها حسب مدارسها. يعني انت هسه لما يجيبوا لك طفل هسه يسجلوه بالمدرسة تعطي معلومات ثانوية، لو تعطي معلومات تعلم الحروف، ثم تعلم شلون يجمع الحروف، ثم الأصوات، ثم شلون يتساءل، وتدرج لي بالمعرفة. عينا الدنيا هكذا، الشرائع اللي نزلت من السماء إلى الأرض أخذت بعين الاعتبار تبرد البشر بالتطور، فتلقى بعض الشرائع جابت أشياء ممكن أن نعتبرها بدائية، مثلا نعتبرها أشياء بدائية تماما، وبعض الشرائع لا، شوية طورت أكثر الفكرة عندها، طلعت من مستوى البدائية إلى مستوى أكبر. بعضها حرمت عليها بعض المأكولات، وبعضها لا ما حرمت عليها بعض المأكولات، المأكولات مباحة لها. يعني الله عز وجل أخذ بعين الاعتبار كل أمة وحاجاتها، كل أمة أنزل لها شريعة لمقدار مداركها، وإذا ختم الشرائع ختمها بإيش؟ بالإسلام. أشك بيقول لي واحد جيم، إذا كانت البشرية متطورة شو هذا حشيكم مثل حش الشيوعيين؟ شلون يعني ليش؟ يقول لك الشيوعيين يقولون أن الديالكتيك يشتغل، لما يوصل للشيوعية بعد الديالكتيك ما يشتغل بعد، لأنه بعد تناقض ما يحصل، ماكو تناقض، لأنه الجدل أو التناقض اللي نعبر عنه ديالكتيك يعني الانتقال من الحالة القائمة للحالة المتطورة. هالشي وقفها، البشر موجود والحاجات متطورة، ليش الديالكتيك لهنا ويوضر؟ فأنتوا ليش الأديان ليقوم ويوضر؟ ليش الله ختم الأديان؟ شعرت الإشكال شنو؟ أنه أنتوا لما تقولون أن البشر متطور ولذلك الشرائع تكون متطورة، فليش ختم الله الشرائع بالإسلام؟ ليش ما خلى لنا دين وراء الإسلام ودين وراء سائر البشرية بالتطور؟ أنا أبين لك، لأن قواعد الإسلام التي وضعت، قواعد الشريعة الإسلامية التي وضعت على شكل متطور. شلون؟ أقرب لك. بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة مثلا نقرأ أيام النبي كانت سيف ورمح وفرس، بعدين طورت صارت أخرى من جنيق ودقادة توضع بها النار وتقلب، بعدين تطورت صارت بندقية بدائية، بعدين الآن وصلت إلى صاروخ وصراحة سيرهم من الدنيا. إذن هذا النص أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل يسمى قوة، السيف قوة، الفرس قوة، المنجنيق قوة، البندقية قوة، والصاروخ أيضا قوة. النص التشريعي كله يستوعبها لأنه مفهوم عام وينطبق على المصادق. تجعل الإسلام عند المفاهيم التي جاء بها. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمر بالعدل. أجي أنا عندي بلد أسكن به بكثافة سكانية، هاي الكثافة السكانية مثلا على كل كيلومتر مربع 10، أو على كل كيلومتر مربع 20. أجي أنا أفكر أن من سبق إلى أرض فهي له، هذا النص مضطرد دائما، يقول لا، إذا صار البناء إذا وزع الأرض، أنا بلدي أرض محدودة والبشر عندي متزايد، بشر كل واحد ماخذ مثلا 10,000 كيلومتر مربع، واحد يريد 100 كيلو أو 50 كيلو، ما عند الله أعيد النظر في توزيع الأرض. نبالي ليه؟ لأن الله يأمر بالعدل، والعدل وضع الشيء بموضعه، ووضع الشيء بموضعه أن أعطي لكل إنسان كفايته حاسه، ما اخلي واحد جائع واحد مدحوم. نص اذا يمشي وياي، اذن القواعد العامه الموجوده في الكتاب الكريم قواعد متطوره تستوعب حاجات الكون تماما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. العقد مثلا كانت العقود عندنا معروف تبيع او شراء، عندك تنقل بها تشتري بها خام مثلا او تشتري بها اشياء اخرى. تطورت العقود الان، تطورت صارت عقد تهليم، صارت عقود اخرى، هل يشملها النص او لا؟ طبعا هذا نص كامل. اذا هاي العقود ما بيها ربا ولا بيها غرر ولا بيها لا ينطبق عليها النص. اذا الاسلام جاء بصيغ متطوره مهما تتقدم الدنيا يستوعبها، ما في سائر التطور قواعد مين وما فيها. فاذا عرفنا هذا نرجع الايه تقول كذلك كل امه اليوم جعلنا لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه. كل امه اعطيناها شريعه مسايره للتطور، ولذلك تلك بعض الاحكام هذه اللي موجوده عند البعض قد يكون احنا نرميها بالجمود، لكن لا، مو مساله جمود، مع ذا الوقت يعني الاعتبار، كلما يتقدم الوقت تتقدم ثم انتقلت. قالت فلا ينازعنك في الامر. شنو معناه؟ كانه لا يقول لي احنا لما كان كل دين من الاديان هو انما نازل لصلاح البشر، فكل دين له وصفاته، ما يصير يجي واحد ينقد اذا كان الدين بعده كما هو نازل من السماء. اذا ملعوب دي واحد ما يشغل بالملعوب، لا، النصوص السماويه يقول لا ينازعون، هذول كانوا يجون ينازعون النبي، ليش ينازعوه؟ ينازعوه تعال ليش انتم المسلمين الان لما واحد عندكم يذبح له ذبيحه تاكلوها، لكن اذا ذبيحه تموت تكلوها حرام، هاي ذبحها الله، هاي قتلها الله، اللي الله يقتله كما تاكلوه، اللي قتل الانسان تاكلوه، يعني جدل مال الاغبياء هذا مو شكله، ما يعرفون ان سر الموت قد يكون ناتج عن مرض والمرض مؤذي، لا سنقرا بعيد الان الجدل اللي موجود عند بعض الامم، تعالوا انا المسلمين انتم شو عندكم هالمأساة هاي؟ تعدد الزوجات، هو عنده 100 زوجة بالحرام ما يخالف، هو عنده خلايل ما يخالف، لكن لو المسلم اذا عرف يعرف نفسه وما ماخذ ظروف الاسلام ده هو هذا، يعرف ان الاسلام شلون انولد؟ الاسلام انولد محاصر، داير مداير الشرق والغرب يريد عبادته، الله عز وجل اخذ كل حاجات الانسان بعين الاعتبار، حطها ماده مفتوحه، هي مو مفروضه، مو واجب يعني، مو واجب كل واحد يزوج امراه، لا، لكن لو تزوج امراه والمرأة ما ولدت وهذا يريد العقد بدل ما يبقى مكبوت وصير علاقاتهم سيئة والبيت متوتر، أضحنا أن يزول امرأتنا حتى إذا صار عند طفل الله يرزقه طفل. مثلا امرأة مريضة وهاي رفيقة عمر ما يريد يطلقها ما يستفيد بها ويريد يبقى على علاقة بها ويحترمها، بدل ما يبعدها يضطر يزوج امرأة ثانية، لأنه على الإنسان وإلى حاجاته أكو حاجات. وإن كان أنا أعترف أن إحنا لما نعدد الزوجات ما نأخذ هاي الأمور بعين الاعتبار، لا، عندك فلوس راح تعرف تاخذ له واحدة أو اثنين ثلاثة طلب أو موجودة، يعني مو ما عندك قد تكون ما عند الحاجات، لكن أنا هذا مو ذنب القانون، ذنب اللي يطبقون القانون، الشريعة أخذت بعين ما تدري هذا تعدد الزوجات يعتبر جريمة في أوروبا، جريمة في الغرب. تقول لي أنت الآن هذا اللون من العلائق اللي تنشئها وبعدين تيجي بها الدم البارد وبها البلاء والبلاد راس السنة اعترفت وخلاص على وقع عنها بالدم، هذا شيء ما يطهر الضمائر ولا يطهر المجتمع. المجتمع عرضه الله عز وجل أن يكون نظيف، بدل أن يرتمي الإنسان بأحضان الحرام يبقى يأخذ امرأة ثانية أخرى مثلا. اللون من التفاوت الموجود على الموجود المنتبعا إلى اختلاف بنية كل شريعة عن الشريعة الأخرى. فلا ينادي أنك الأمر ثم قال ادعو إلى ربك، أنت لا تهتم ولا استعملوا أسلوب نفسي. أنت شايف الناس لما يردون يوضعونهم واحد خلاص هذا وضع انتهى خلاص، وين يرعد الأشياء قدامه وضع إلى أن ينهار نفسيا، ها يخلوه ينهار. أكو بعض الناس ما عنده مروءه، ما عنده يعني نقول ما عنده، وعنده مصلحة في أن يوجع هذا. يقول قريش هكذا كان يمر النبي مع الساحات قدامه، ساحر مجنون. يقول واحد من شعرانا مالد لم تثله هبهبة لا ولا قول مرد طاعة طاعة، هذا يقول ما تهتم تلوله تسمع كلامهم، ادعو الى ربك. التخليك لازم طريقك، هؤلاء يدون يوضعوك هدفهم. لا 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 تحرر نفسك للوضع وانت جاي تحمل رسالة الانقاذ للانسانية. ادعو الى ربك، ادعو الى الله، ادعو الناس حتى يشركون. شنو طريق الله؟ ضرب الله عز وجل. ادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. شنو معنى انك لعلى هدى؟ تقول له الآية، تقول له رسالتك هي الرسالة اللي تتمشى ويا الفطرة الإنسانية. رسالتك هاي دولة ما يهمك شي يقولون، هاي كلماتهم او دعواهم او اعتراضهم على الشريعة على دينك لا تهتم له، لانك انت عندك دينك دين يتمسى مع الفطرة. هذا واحد اعرابي قال له انت شو اسلمت لما دعاك محمد اسلمت ليه؟ قال ما رأيته قال افعل شيئا وقال العقل لا تفعله، ولا رأيته قال اترك شيء وقال العقل افعله. كل آراءه وأوامره تمشي العقل، تمشي الفطرة، فعلا تمشي الفطرة. يعني ولا أرجوك صلوا على دين ليجي يقول لي أنت إذا تريد تقرب إلى الله ابتعد عن المرأة. شو ابتعد عن المرأة؟ الإنسان نعم ذكر وأنثى، الإنسان زوج وزوجة، الإنسان هاي الفطرة الطبيعية. أصلا البيت اللي ما بيت زوجة مو بيت مقبرة، ها؟ يعني في واقع الأمر أن الله عز وجل جعل المرأة سكنا للرجل، وجعل الرجل غطاء للمرأة ولباسا لها، وتكامل أكو بين الشطرين، تكامل هاي الفطرة الطبيعية، هاي فطرة الله. انت تجيني تقول لي لا اذا تريد تقرب الى ملكوت السماوات ابتعد كما هو موجود في روح المسيحيه، ابتعد عن المراه، كمان ما لقينا ما ينسجم مع الفطره. اكو من هالنوع كل الشرايع قرايا جابوها لقلة روس ما تنسجم مع الفطره. بينما الايه تقول للنبي انك لعلى هدى، الله رزقك دين والحمد لله، مشتق من الفطرة، نابع من الفطرة، نابع من أعماق المزاج الإنساني. وفعلا فعلا الشريعة الإسلامية هي دين الفطرة، هي الدين الذي يربي النفوس ويغذي العقول. الآية تقول لي أنت طريقك طريق مستقيم، ادعو إلى وحاول دون هذا الطريق ان تكافح حتى توصل الى نهاية رسالتك. هي هاي رسالة الانبياء، هاي رسالة الانبياء بعد، ورسالة الامتداد الطبيعي للانبياء. فالان نرجع الحسين امتداد طبيعي لرسول الله. الحسين ما يحمل شريعة خاصة، لما نزل يوم العاشر نزل شنو سايل بيده؟ حامل عليه بالقرآن الكريم، لابس عمامة رسول الله، لابس رداء النبي، يشاهد القرآن على يريد يذكرهم يقول لهم يا أيها انتباه لرسالة جدي، أنا ما مستعد أسكت، وأكونك واقفين أمام الشريعة، أكونك واقفين أمام هذه العقيدة، لا لابد من الدفاع عن دين الله. إذا المسألة حتى تستوجب ترحية يا شيخ خذيني، حمل القرآن وحمل الرحمة وحمل الهداية، أم حملوا النداء والشهام والسيوف، رشقوه رشقة واحدة بالنداء. ولذلك تلقى عبارة بعض مؤرخ الطب يقول حتى صار مقدمه الشريف كالأنفذ من كثرة النداء، شلون جلد الأنفذ، وجاء إليه الشهم الذي وقع في قلبه الطاهر. يقول الإمام أراد جدي أن يخرج الشهم من أمامه ما تمكن، انحنى على قرنوس الشرج، قرنك الثير، مد يده، استخرج الشهم من غثاء، والله ما خرج حتى أخرج معه من قلب جدي الحسين. ذلك القارب العزيز على رسول الله، ذلك الدم الطاهر انبعث من أثر الشهم، وسقط الحسين يأخذ شيئا من الدم يقذف به إلى السماء يقدمه قربانا. الشمس يما خضب وجهه وناصيته بدم، ونادى بالوليمة ولا الخيام الضر. لما سمعنا صوت الجوال صورت العائلة أن الحسين رجع، خرجنا وإذا بالجواد مقلوب الشر يسحب عنانه على وجه الأرض، تعلقنا به فكان دليل العائلة إلى الحسين، أقبل بهن حتى أوصلهن إلى جسم أبي عبد الله. وشعت بالرعن ذات ما علي لسان، تجعنا لك من الخيام نسوان، أحمى الوايات بعدك ربي، نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، أن تختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم احشرنا يوم تحشرنا بين رحال آل محمد الإخوة المؤسسون، تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.